الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دفع ضرر السحر بالساحر. قلنا أن المصنف استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو التمسك بالأصل، والدليل الثاني عبارة عن الروايات. وقلنا في الدرس السابق أنه يمكن الاستدلال بنفس الآية، حيث أن الروايات الواردة في المقام ضعيفة السند، فلذا يمكن التعويض عن ذلك بالاستدلال بنفس الآية. والآية هي الواردة في سورة البقرة: يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، إلى آخر الآية. تقريبا الآية فيها دلالة على أن الملكين منزلين يعلمان الناس السحر. من هذا نستكشف حلية السحر في الجملة، وإلا لو كان السحر حراما مطلقا في جميع الموارد، حينئذ لا معنى لافتراض أن الملكين ينزلان ويعلمان الناس السحر. فإذن هو حلال في الجملة. نعم، من نفس الآية لا يمكن أن نستفيد ما هو القسم المحرم وما هو القسم المحلل من نفس الآية، لكن لما كان استعمال السحر لدفع ضرر السحر هو القدر المتيقن من أقسام السحر التي لا يحتمل أن تكون محرمة وغيرها جائزا، وإنما يحتمل هي أن تكون مباحة وغيرها محرمان، حينئذ يكون القدر المتيقن من تحريم السحر من حلية السحر المستفادة من الآية هو هذا القسم، أي دفع ضرر السحر بالساحر. فالآية تكون دليلا على جواز حل السحر بالساحر. يقول المصنف بعد ذلك: هذا كله مضافا إلى استظهار أن المقصود من أخبار المنع عن السحر هو إرادة السحر الذي يكون مضرا ويخشى منه الضرار. وعلى هذا فالأدلة المانعة لا تكون شاملة لمحل الكلام، لأنها بحسب الفرض ظاهرة في من يخشى ضرره. وهذه الدعوة هي تقريبا عبارة أخرى عن نفس دعوة المصنف السابقة حينما تمسك بالأصل. قلنا أن المصنف حينما استدل بالأصل استدل به بعد دعوة انصراف الأدلة المانعة إلى ماذا؟ إلى السحر الذي لا يترتب عليه غرض راجح شرعا. فبعد دعوة انصراف الأدلة المانعة إلى غير محل كلام استدل بالأصل. هنا يقول: هذه الأدلة كلها الدالة على الجواز يضاف إليها استظهار أن الأدلة المانعة مختصة بالسحر الذي يخشى ضرره. ومن الواضح بأن دفع ضرر السحر بالسحر، هذا السحر الذي يقصد به دفع الضرار، هذا لا يخشى ضرره ويترتب عليه غرض راجح شرعا. وما هو الراجح شرعا؟ هو دفع ضرر السحر الآخر، فحينئذ لا تشمله الأدلة المانعة. وإذا لم تكن تشمله الأدلة المانعة فحينئذ مقتضى القاعدة هو جوازه. قال: هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة من يخشى ضرره، كما اعترف به بعض الأساطين، اعترف بهذا الاستظهار. واستقرب لذلك، يعني لأجل هذا الاستظهار، استقرب جواز الحل به. جواز الحل بالسحر، لأن الأخبار المانعة ظاهرة في السحر الذي يخشى ضرره، بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا. يعني هذا بعض الأساطين، والظاهر أنه الشيخ كاشف الغطاء هذا بعد أن اختار جواز حل السحر بالسحر نسب هذا القول بالجواز المنع إلى كثير من الأصحاب. لكنه مع، يقول المصنف، هذه العبارة المصنف، لكنه مع ذلك كله، يعني مع قيام الأدلة على الجواز ومع ذهاب كثير من الفقهاء إلى جواز حل السحر بالساحر، مع ذلك قد منع العلامة في غير واحد من كتبه. والشهيد رحمه الله في الدروس، والفاضل الميسي، والشهيد الثاني رحمه الله من حل السحر به. مع ذلك كله هؤلاء ذهبوا إلى المنع من حل السحر بالساحر، فاعتبروا السحر حراما مطلقا، سواء قصد به دفع ضرر سحرا أو لم يقصد به ذلك. ولعلهم حملوا ما دل على الجواز مع اعتبار سنده على حالة الضرورة. ذهاب هؤلاء إلى المنع من حل السحر بالساحر هذا أمر مستغرب، مع الالتفات إلى الروايات السابقة الدالة صريحا على جواز حل السحر بالساحر. مع هذه الروايات الدالة بالصراحة على الجواز، كيف ذهب هؤلاء إلى المنع؟ المصنف يحاول أن يخرج ذهاب هؤلاء إلى المنع باعتبار أنهم بعد افتراض صحة أسانيد الأخبار الدالة على الجواز، وإلا من يناقش في أسانيد الروايات المتقدمة كما قلنا سابقا، إذا يمكنه أن يذهب علما إلى المنع تمسكا بإطلاق الأدلة المانعة، واضح؟ لكن بعد افتراض صحة الأسانيد الروايات الدالة على الجواز، هؤلاء مع صحة أسانيد هذه الروايات لماذا ذهبوا إلى المانع؟ يقول المصنف: لعلهم ذهبوا إلى المانع باعتبار أنهم حملوا الأدلة الجواز على ماذا؟ على صورة الضرورة، يعني دفع ضرر السحر تارة يفترض أنه يتوقف هذا الدفع على أعمال السحر، وتارة لا، كما يندفع بأعمال السحر يمكن دفع ضرر السحر بماذا؟ بدعاء، بعزيمة، مثلا تعويذة، بحرز، بأمثال هذه الأمور الشرعية والغير المحرمة. هؤلاء كأنهم افترضوا أن الأخبار المجوزة تجوز دفع ضرر السحر بالسحر، لكن في صورة شنو؟ في صورة الانحصار، في صورة الضرورة. أما في غير صورة الضرورة فحينئذ لا مجال للجواز، لأن الأخبار واردة في صورة الضرورة، فتبقى أخبار المنع شاملة المنع لهذا الفعل، سيكون محرما. واضح الاستدلال؟ طبعا هذه الدعوة من قبل هؤلاء إذا صحت عنهم تحتاج أيضا إلى ضميمة منع الانصراف المدعى في كلام بعض الأفاطين والذي أقره المصنف. وإلا حتى إذا حملنا أخبار الجواز على صورة الضرورة، حينئذ يمكن أن يقال لهم بأن أخبار المنع منصرفة إلى غير هذا الفرد، فإذا ما هو الدليل على المنع في هذا الفرد؟ فإذا هم حينما يمنعون في هذا الفرد لابد أن يدعون دعويين: الدعوة الأولى أن أخبار الجواز محمولة على صورة الضرورة، وفي محل الكلام نفترض عدم الضرورة، واضح؟ وثانيا أن أخبار المنع الشاملة بإطلاقها لهذا المورد ليست منصرفة إلى غير هذا المورد، إلى من يخشى ضرره كما قال، واضح؟ وإلا إذا سلمنا هذا الانصراف، حينئذ هذا المورد كما لا تشمله الأخبار المجوزة كذلك لا تشمله ماذا؟ الأخبار المانعة. إذا سلمنا الانصراف فحينئذ لا يبقى دليل على تحريم هذا المورد، فإذا هم يرون أن الانصراف ممنوع، فالأخبار المانعة شاملة بإطلاقها لهذا المورد، واضح؟ غاية الأمر أنه قد يقال بأن الأخبار المجوزة أخف مطلقا من الأخبار المانعة وتدل على الجواز فيه، فتكون مقيدة للأخبار المطلقة. هؤلاء قالوا لا، أن الأخبار المجوزة لا تشمل محل الكلام لأنها محمولة على صورة شنو؟ على صورة الضرورة، واضح؟ هذا إشكال الأول، أنها ضعيفة السند. لو سلمنا أنها صحيحة السند فهي محمولة على صورة الضرورة. يقول المصنف لعل هؤلاء الفقهاء إنما ذهبوا إلى المنع في محل كلامنا مع وضوح الروايات الدالة على الجواز، لعلهم لذلك ذهبوا إلى المنع، يعني لأنهم حملوا أخبار الجواز على صورة الضرورة. والذي يدل على هذا الحمل يقول المصنف أن بعضا من هؤلاء الفقهاء الذين ذهبوا إلى المنع ذهبوا إلى الجواز في صورة الضرورة، قالوا إذا توقف دفع سحر المتنبئ الذي يدعي النبوة بالسحر، واضح، إذا توقف دفع ضرره وتكذيب دعواه على أعمال السحر جوزوا أعمال السحر، واضح. فإذا هم يجوزون دفع السحر بالسحر لكن في حالة الضرورة، وهذا ينبع عن أنهم حملوا أخبار الجواز على صورة الضرورة، بينما نحن حينما طرحنا المسألة لم نقيد المسألة بحالة شنو الضرورة، وإنما نفترض في المسألة عدم الضرورة، يعني السحر يمكن دفعه بشيء آخر ويمكن دفعه بالسحر، فهل يجوز دفعه بالسحر؟ قلنا أن المصنف يرى جواز دفعه بماذا؟ بالسحر. قال أي في بعض الأحيان يكون واجب، يعني إذا انحصر به وكان مقدما لدفع المنكر الذي يجب دفعه من قبيل النبوة، تكذيب نبوة النبي المدعي للنبوة موقوف على أعمال السحر، يكون واجب حينئذ السحر كما صرحوا بهذا الفرق. أيضا لحرم، لكنه مع ذلك كله قد منع العلامة في غير واحد من كتبه، والشهيد رحمه الله في الدروس، والفاضل الميسي والشهيد الثاني رحمه الله من حل السحر به منعوا من ذلك. يقول المصنف ولعلهم حملوا ما دل على الجواز مع اعتبار سنده، طبعا هي إشارة إلى ضعف سند الروايات، مع اعتبار سنده حملوه على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل فيه، سبب الحل شنو فيه، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه، أظن في إمكان يعود إلى الدفع، مع إمكان الدفع بغيره من الأدعية والتعويذات. في النهاية لابد أن نضيف لها أيضا منع دعوى الانصراف، واضح، حتى يصح الاستدلال بالأدلة المانعة على المانع، ولا إذا تم الدعوى الانصراف لا يصح الاستدلال بالأدلة المانعة على المانع. ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي، الشهيدان هم الذين نقل عنهم المصنف أنهم ذهبوا إلى المانع، هؤلاء مع ذهابهم إلى المانع ذهبوا إلى المانع، ذهبوا وغيرهم إلى جواز تعلمه ليتوقع به من الشنو من السحر، جوزوا تعلم السحر حتى يستخدمه لكي يتوقع به من السحر ويدفع به دعوى المتنبئ، ليش؟ لأنه افترضها حالة ضرورة، وفي حالة الضرورة يكون دفع السحر بالسحر جائزا. إذن هم لابد أنهم حملوا أخبار الجواز على حالة الضرورة، وربما حمل أخبار الجواز الحاكي لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك في الشريعة السابقة. قد يناقش في الروايات مناقشة أخرى غير ضعف السند وغير دعوى اختصاصها بحالات الضرورة، يناقش فيها من جهة أن هذه الأخبار المتعرضة إلى قصة هاروت وماروت هي لا تثبت حكما بالنسبة إلينا، فلعل الحكم المذكور فيها كان حكما مختصا بماذا؟ ثابتا في الشريعة السابقة، ولا توجد عندنا قاعدة تقول أن كل حكم ثبت في شريعة سابقة فهو ثابت عندنا، بل لعل القاعدة تقتوي مثلا بالعكس. فإذا ما دل على جواز دفع السحر بالسحر في قضية هاروت وماروت لا يثبت إلا جواز ذلك بالنسبة إلى تلك الشريعة، وأما بالنسبة إلينا فلا يمكن إثبات الجواز تمسكا بهذه الروايات. ومن هنا يظهر المناقشة حتى في الآية الشريفة، واضح، كما قلنا أن الاستدلال بالآية أيضا يمكن الاستدلال به، فهذا الإشكال ليس مختصا بالروايات، شاملا حتى على الاستدلال، شاملا حتى على الاستدلال بالآية الشريفة على الجواز بدعوى أن الآية تتعرض إلى قضية ثابتة في الشريعة السابقة، فإذا لا يمكن التمسك بها لإثبات الجواز في شريعتنا. المصنف يقول أن هذه الدعوة فيها نظر، والسر في ذلك أن الأخبار حينما تصدر من الإمام عليه السلام يكون الظاهر منها هو ماذا؟ هو تنبيه المخاطبين والمسلمين ومن يصل إليهم الخطاب، تنبيههم على حكم شرعي. وإلا من البعيد أن نفترض أن الإمام عليه السلام في مقام نقل قضية خارجية بحيث يكون حال المؤرخين الذين ينقلون الوقائع الحادثة في الأمم السابقة، هذا بعيد، يعني بعيد باعتبار خلاف الظاهر، فإن قرينة كون الشارع في مقام التشريع، قرينة كون الشارع في مقام تبليغ الأحكام الشرعية تحتم علينا أن نفترض أن الإمام في هذه الروايات هو بصدد ماذا؟ بصدد تبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين، فيكون الغرض من ذلك هو تنبيه المسلمين على تحريم السحر مطلقا واستثناء هذه الصورة منه، وهي شنو؟ وهي صورة دفع ضرر السحر بالساحر، خصوصا أن بعض الروايات لا يرد فيها هذا الإشكال من قبيل حل ولا تعقد. لا، هذا الإشكال طبعا مختص بخصوص الروايات التي تتعرض إلى قصة شنو؟ هاروت وماروت. هذه الروايات جواب هذا الإشكال هو هذا، أن ظاهر حال الإمام عليه السلام أنه في مقام تعليم الأحكام الشرعية لا في مقام نقل الأنباء الخارجية الحادثة في الأمم السابقة، فالنظر يكون من هذه الجهة. فإذا برأي المصنف أن الاستدلال بالأخبار تام واضح، فإذا كان تاما فيثبت الحكم بالجواز. قال وربما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك في الشريعة السابقة، وفيه نظر، يقول المصنف أشرنا إلى وجه النظر. ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه. طبعا التسخيرات تبين معناها مما تقدم، المقصود بالتسخيرات هو تسخير الشيء آخر واستخدامه لغرض أشياء لأغراض معينة، سواء كان ذلك الشيء الآخر جنا أو ملكا أو من الشياطين، بل حتى تسخير الحيوانات بنظر المصنف أيضا داخل في باب التسخيرات. إذا سخر حيوانا معينا ولو كان هذا الحيوان إنسانا، واضح، سخره وسلط عليه قوى خاصة تجعله في خدمته دائما، هذا يعتبر تسخيرا من التسخيرات، فيكون محرما بنظر المصنف. والسر في تحريمه بنظر المصنف هو شمول تعريفات السحر المتقدمة أو بعض تعريفات السحر المتقدمة للتسخيرات. ويقول المصنف أن بعض الفقهاء مع أنهم أخذوا الإضرار في مفهوم السحر، عدوا التسخيرات من شنو؟ من أقسام السحر، مع أنه لأول وهلة قد يقال بأن التسخير ليس فيه إضرارا على الأحد، وإنما فقط هو تسخير شيء لأجل الخدمة لأغراض معينة، هذا ليس فيه إضرار على شخص، ليس فيه تفريق بين المرء وزوجه، ليس فيه مثلا تخريب الدور، مثلا تخريب العمارات إلى آخره كما تقدم، ليس فيه ضرر، وإنما تطويع أحد علما للخدمة وجعله في حال خدمة وفي حال إطاعة دائمة للمسخر لأول وهلة قد يقال أنه ليس فيه إضرار، لكنه يقول حتى هؤلاء الذين أخذوا في السحر، أخذوا في مفهوم السحر الإضرار، قالوا أن التسخيرات داخلويا في السحر. والسر هو ما أشار إليه المصنف في صدر المسألة، من أن الظاهر أن المسخر هو الذي يصيبه الضرر، يعني أن التسخيرات أيضا فيها إضرار، ولذا ينطبق عليها شنو؟ عنوان السحر. لكن الإضرار لمن يتوجه؟ لا يتوجه إلى شخص آخر، وإنما الإضرار يتوجه إلى نفس المسخر جنا كان أو ملكا أو كان شيئا آخر. والسر هو ما تقدم ذكره من قبل المصنف من أن تقييده وإلزامه ومنع عن أن يجري على مقتضى طبعه هذا يعتبر إضرارا علما إضرارا له، فيكون محرما من هذه الجهة لانطباق عنوان السحر عليه حتى إذا أخذنا مفهوم الإضرار فيه. قال: ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه، وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تحريم السحر ذكرا أن استخدام الملائكة والجن من السحر. يقول المصنف: ولعل وجه دخوله، مع أنه كما قلنا لأول وهلة قد يقال بأن الإضرار غير متحقق فيه، لعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخيره. وأما سائر التعاريف فالظاهر شمولها لها، يعني للتسخيرات أيضا، وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذا في معقد دعواه الضرورة على التحريم، اللي هي المهم في نظر المصنف هو دعوى الإيضاح، دعوى فخر المحققين قيام الضرورة على ماذا؟ على تقسيم، على تحريم الأقسام الأربعة السابقة. المصنف يقول: الظاهر أن التسخيرات تدخل في الأقسام الأربعة. لماذا؟ يقول: لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنفس، وهذا هو الذي جعله قسما برأسه في عبارة الإيضاح. ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك، خصوصا الإنسان أيضا هذا يدخل في باب التسخيرات المحرمة. طبعا هذا رأي يختص به الشيخ، وإلا غير الشيخ يعني ليس الكل، بس معظم الفقهاء ذهبوا إلى جواز هذا، أن التسخير ليس بعنوانه محرما لأنه ليس سحرا. نعم، إذا اقترن بأمور محرمة كالأضرار وأمثال الأضرار يكون محرم لذلك، وإلا هو لا ينطبق عليه عنوان السحر فلا يكون محرما بما هو سحر. ولذا التزموا بأن تطويع الجن ليس محرما، واضح، إلا إذا ترتب عليه عنوان آخر محرم استخدام أمور غير شرعية أو أمثال هذا، حينئذ يكون محرم، وإلا هو بذاته ليس محرما. ثم قال: وعمل السينيا ملحق بالسحر اسمان وحكمان، وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس، والمراد به على ما قيل احداث خيالات لا وجود لها في الحس يوجب تأثيرا في شيء اخر، يحدث خيالات معينة توجب التأثير في اشياء اخرى. تقدم الإشارة إلى بعضها، أن الساحر في بعض الأحيان قد يوجد إحداث التخيلات معينة عند الطرف المقابل ليس لها وجود وليس لها واقع أصلا، لكن هذه التخيلات قد تكون لها تأثيرات شنو؟ واقعية. واضح، أفرض مثلا يوحي إلى الطرف المقابل بأنه مثلا مريض، قد هذا الإيحاء المعين قد يوجب ماذا؟ أن يوقع الطرف المقابل في المرض حقيقة فيمرض حقيقة. قد يوحي إليه أنه مكفوف البصر، فهذا الإيحاء نتيجة استحكامه وقوة تأثير هذا المسخر على المسخر، حينئذ قد يكون أن يكف البصر يكون لها تأثير واقعي، لكن هي أصل الشيء ليس له واقعية وليس له حقيقة، وإنما هي تخيلات عن طريق انطباعها في ذهن المسخر في ذهن الطرف المقابل قد يكون لها تأثيرات ماذا؟ واقعية. هذا سموه بعلم السينيا، والمصنف يرى أنه محرم، والسحر هو انطباق عنوان السحر عليه، فهو سحر عنوانا موضوعا وشنو؟ وسحر حكما أيضا. المسألة 11 إلى هنا يتم الكلام عن السحر، بعد ذلك ننتقل للمسألة الأخرى وهي الشعبذة. الشعبذة يقول: حرام بلا خلافين. ها؟ أي ملحق به اسما وحكما، هو يلحق بالسحر، من أقسام السحر يقول. اي بلي او صحيح مو حكما اسمين او حكما، يعني اما ان نقول هو ساحر فحينئذ ثبوت الحكم فيه يكون واضح، لماذا؟ لانه من اقسام الساحر، واذا منعنا من صدق السحر عليه فهو ملحق به شنو حكما، يعني حرام اسم الموضوع عنده صحيح او مو واضح، ملحق به اسمان بمعنى انه من اقسام الساحر ويشمله تعريف الساحر فيكون حراما بلا اشكال، يعني تدل على حرمته نفس الادله الداله على تحريم الساحر. واذا ناقشنا في صدق الموضوع عليه وفي دخوله تحت اقسام الساحر فهو ملحق به شنو حكما، يعني حرام هو قطعا من نظر المصنف. ياهو هذا يبدا الخاص منه من قبيل اتفاق دعوى الضرور على تحريمه إذا دخل في عبارات المتقدمين. الشعبذة هي عبارة عن الحركة السريعة وخفة اليد وسرعة الانتقال، المصنف يرى أن هذه محرمة ويستدل على تحريمها بأدلة عديدة. الدليل الأول هو الإجماع، يرى المصنف قيام الإجماع على تحريم الشعبذة. الدليل الثاني أنها من اللهو الباطل، من اللهو والباطل، واللهو والباطل محرمان شرعا. الدليل الثالث هو الاستدلال بخبر الاحتجاج المتقدم، حيث ورد فيه عنوان وخفة. خطفة وسرعة ومخاريق، ظهر أنه إشارة إلى الشعبذة. والدليل الرابع أن بعض تعريفات السحر، بعض تعريفات السحر المتقدمة تشمل ماذا حتى الشعبذة. هذه الأربعة يستدل المصنف، واضح أن هذه الأدلة مناقش فيها. أما الإجماع فواضح، فالإجماع اولا ليس ثابت في تحريم الشعبذة مطلقا، يعني يمكن ان يدعى الاجماع بذهاب بعض العلماء وكثير من العلماء الى عدم تحريمها، مضافا الى ان هذه الاجماعات ليست اجماعات تعبديه يمكن ان نستكشف منها الحكم الشرعي، وانما هي اجماعات مدركيه اجتهاديه مبنيه على ماذا؟ مبنيه على اعمال النظر والاجتهاد، بدعوى أن السحر مثلا بمفهومه شامل علما للشعبذة. فإذا العالم الأول حينما يفتي بالتحريم يستند إلى شمول عنوان السحر علما للشعبذة فيفتي بالتحريم، فهو ليس إجماع مبني على الحس وإنما إجماع مدركي مبني على الاجتهاد والنظر. هذا بالنسبة للإجماع. بالنسبة إلى الدليل الثاني وهي أنها من اللهو والباطل، قالوا بأن هذا ممنوع صوريا وكبرويا. أما صوريا فلأنه لا يمكن أن نفترض وجود تلازم بين عنوان الشعبذة وبين عنوان اللهو، لقد نفترض أن الشعبذة يترتب عليها غرض عقلائي، ولو كان الغرض العقلائي هو إدخال السرور على الناس وتفريح الناس مثلا، على غرض عقلائي بالآخرة، العقلاء يبذلون المال بأجائه، إذا كان يبذلون المال بأجائه إذن لا يعد سفهان شرعا، فحينئذ لا يعد من الله. هذه مناقشة صورية. وأما المناقشة الكبروية فهو أنه من قال أن كل له المحرم، لا يوجد عندنا دليل كما سيأتي على تحريم كل لهوين، وإلا لحرمت كثير من الأعمال. واضح، الإنسان حينما يتمشى هذا له، أنه يلهي عن ذكر الله مثلا، كثير من الأعمال التي يأتي بها الإنسان تعتبر لهوا، لكنه لا أحد يلتزم بحرمتها جزما. إذن لا يمكن الالتزام بكبرى كلية مفادها أن كل لهو محرم، حتى نقول أن الشعبذة من الله، إذا تمت الصورة فالكبرى أيضا تكون تامة وتدل على تحريمه الكبرويا، أيضا هو محل مناقشة. أما الدليل الثالث وهو خبر الاحتجاج، فخبر الاحتجاج كما تقدم ضعيف السند، لا يمكن الاستدلال به على التحريم. وأما التعاريف المتقدمة، لا، التعاريف المتقدمة أغلبها لا يكون شاملا علما الشعبذة. الشعبذة لا تدخل في مفهوم السحر أصلا، السحر شيء والشعبذة شيء آخر، أصلا يوجد بينهما أشبه بالتباين. الشعبذة لا، ليس فيها شيء سوى حركة، الحركة السريعة، ليس فيها شيء سوى الحركة السريعة والخفة، بينما السحر لا، يقصد به الإيهام، يقصد به التلبيس، يقصد به إراءة الباطل بصورة الحق، يكون مضرا في بعض الأحيان، يكون مؤثرا في شيء آخر. أما الشعبذة ليس فيها تأثير على شيء آخر، ليس فيها ضرر على شيء آخر، وإنما حركة سريعة وخفة وسرعة انتقال من حال إلى حال آخر. فالأصل هو جوازها لا تحريمها، وقد ذهب إلى ذلك كثير من المحققين المتأخرين، بل تعجبوا من المصنف أنه كيف يحكم بماذا؟ بحرمتها. قال الحادي عشر: الشعبذة حرام بلا خلاف، وهي الحركة السريعة بحيث توجب على الحس، يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه، كما يرى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة، لعدم إدراك السكونات المتخللة بين حركات. ظاهر انه يقصد النار تستر بشكل دائري، يعني تستر، لكن الذي يراها من بعيد تخيل انها شنو، انها حلقة متصلة من النار، بينما هي نار متحركة، لكن حيث ان الحركة سريعة جدا، السكونات المتخللة في الاثناء لا تكاد تحس بالعين المجردة، فيتخيل بانها نار مستديرة، لان نارا تتحرك على شكل دائري. ويدل على الحرمة بعد الإجماع مضافا إلى أنه من الباطل واللاهو، اثنين، دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج المنجذر وهنها بالإجماع المحكي. طبعا المصنف هنا ملتفت إلى ضعف سند رواية الاحتجاج، ويدعي بأن هذا الضعف السندي منجذر بماذا؟ بالإجماع. لكن هذا الإجماع أيضا ليس إجماعا محصلا من قبل المصنف، وإنما هو إجماع محكي له، وكأنه يرى كفاية الإجماع المحكي في جذر ضعف سند رواية الاحتجاج. وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها، هذا يصلح أن يكون دليلا رابعا، وهو أن بعض تعريفات السحر المتقدمة يشمل الشعبذة، فحينئذ تكون محرمة. المسألة الأخرى والمهمة هي الغش أو الغش. الغش معناه في الجملة معروف، لا يحتاج إلى توضيح، وإنما يقع الكلام أن الغش كيف يقرأ، بالفتح أو بالكسر. الغش بالفتح مصدر، وبالكسر اسم مصدر على الظاهر. الغش بالفتح، الغش بالكسر معناه عدم الإخلاص في الشيء، لغة هذا معنى الغش، عدم الإخلاص في الشيء، عدم الإخلاص اسم المصدر، هذا بالكسر الغش، يعني نفس المعنى المصدري. بينما الغش هو عدم الإخلاص من قبل الشخص، وهذا هو الفرق بين اسم المصدر وبين المصدر، مو شيء، من قبيل الغسل والغسل، من قبيل الوضوء والتوضأ. فرق بين الوضوء والتوضأ شنو؟ واضح، التوضأ يرمز إلى ذات الحدث المجرد عن صدور من فاعل، بينما الوضوء لا، يرمز إلى حدث صادر من فاعل. الغش هنا يرمز إلى نفس الحدث، يعني نفس عدم الإخلاص بالشيء، بينما الغش بالفتح يرمز علما الى صدور عدم الاخلاص، يعني الفعل الذي لا يكون خالصا ويكون مشروبا بشيء اخر. هذا الغش بالفتح. بناء على هذا التفريق يكون المناسب في المقام ان تقرأ الكلمة بالفتح، والسر في ذلك كما نبه على ذلك بعض الفقهاء هو ان الكلام في المقام في اثبات التحريم او الجواز، ومن الواضح بان الحكم الشرعي انما يثبت لفعل الانسان وفعل المكلف، وما يكون فعلا للمكلف هو الغش بالفتح لا الغش بالكسر، لان الغش بالكسر يشير الى ذات الحدث كما قلنا المجرد عن صدوره من فاعل، بينما الغش بالفتح لا، يشير علما الى فعل ينطبق عليه عنوان عدم الاخلاص. فحينما نقول حرام، هذه الحرمه لابد ان تثبت لفعل من افعال المكلف، فالمناسب ان تقرا الكلمه بالفتح فيقال الغش حرام، يعني صدور الفعل المتعنون بعنوان عدم الاخلاص هذا شنو؟ حرام. المصنف يقول انه تحريم الغش لا خلاف فيه، وهو كذلك بين السنة والشيعة. تحريم الغش أمر واضح جدا عند جميع المسلمين، لكنه في الجملة يعني بنحو الموجب الجزئية، بلا خوض في التفاصيل وبلا إشارة إلى التفصيلات، هو محرم بلا إشكال عند الجميع. والذي يدل على ذلك الروايات التي يعبر عنها المصنف بأنها متواترة، ويقول نذكر بعضا من هذه الروايات على سبيل التيمن والتبرك. وهذه الروايات لا إشكال في أن بعضها صحيح السند وتام الدلالة على ماذا؟ على تحريم الغش. وفي الحقيقة حتى لو فرض عدم وجود الروايات، هذا الإجماع والاتفاق وارتكاز تحريم الغش عند المتشرعة هذا قد يكتفي به الفقيه في مقام إثبات الحكم الشرعي، لأن تحريم الغش وصل إلى درجة بحيث أن منكره قد يقال أنه منكر لضرورة من ضروريات الدين، قد يقال ذلك. لماذا؟ لأنه قد اتضحت حرمته عند جميع الناس، عند العوام وعند الخواص. هذا المقدار في الحقيقة يكفي للفقيه أن يفتي بالتحريم، لكن مع ذلك هناك روايات صحيحة تامة سندا ودلالة دالة على ذلك يذكرها المصنف. نقرأ هذه الروايات. قال: الغش حرام بلا خلاف، والأخبار به متواترة، نذكر بعضها تيمنا. فعن النبي صلى الله عليه وآله بأسانيد متعددة: ليس من المسلمين من غشهم. طبعا هذا اللسان لسان تحريم، يستفاد منه التحريم باعتبار انه ليس من المسلمين اصلا، يعني ينفي كون مسلم، الذي يغش المسلمين هو ليس بمسلم، ومن الواضح بانه اشد من الثاني، يعني ينفي كون مسلم اصلا، وهذا فيه دلالة على تحريم الفعل الذي خرج به الإسلام إنسان عن الإسلام، فكأن الغش فعل يخرج به الإنسان عن الإسلام، وهذا يكفي في تحريمه. وفي رواية العيون بأسانيد لا بإسناد واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره. وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله: من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم. ولعل كونه يحشر مع اليهود باعتبار أن هذا عمل متعارف من بين اليهود وعند اليهود، يعني أنهم كثير يستعملون الغش. لا، المسلم مقصود بقرينة ما تقدم، من غش مسلما. إلى أن قال: ومن غشنا فليس منا. قالها ثلاثا، ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه فأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. هاي الرواية كلها في رواية واحدة. طبعا ذيل الرواية وهو ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، هذا اللسان قد يقال يناقش في استفادة الحرمة منه، يعني الذيل إذا قطعناه عن الصادر قد يناقش في استفادة الحرمة منه، لأن لسان لسان أشبه باللسان الإرشادي، لأن الذي يغش الله يسلب منه البركة، واضح، ويكله إلى نفسه. فقد يقال بأنه هذه الفقرة يعني ليس فيها دلالة على التحريم، لكن خوف الرواية واحدة، وهذه الفقرة ذكرت في غير الفقرة السابقة، فإذا استفدنا التحريم من الفقرة السابقة حينئذ قد يشكل ذلك قرينة على أن المقصود بالفقرة الأخيرة هو أيضا شنو؟ التحريم. والأمر سهل لأنه الروايات كثيرة، من يحتاج إلى تحقيق هذا أنه دال أو لا. وفي مرسلة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق: إياك والغش، فإن من غش غش بل فإن من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. ودلالتها على التحريم واضحة باعتبار إياك، وإياك يمكن أن يستفاد منها التحريم. وفي رواية سعد الأسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه، يعني صاحب الطعام: ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله إليه أن يدس يده في الطعام كفعل. أي سم طعام، ففعل فأخرج طعاما رديا، ضم تحت، فقال لصاحبه، يعني صاحب الطعام: ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا وغشا للمسلمين، أو غش غشا للمسلمين، جمعت خيانة وغش على المسلمين. ورواية موسى بن بكير عن أبي الحسن عليه السلام دلالة على الحرمة باعتبار الجمع بين الخيانة والخش، ولا إشكال أن الخيانة محرمة ليستفاد منها التحريم. يعني هذا محل كلام في أن النبي هل يعلم بكل الأشياء علما حاضرا أو لا، أنه يعلم إذا أراد، من هذه إشكالكم؟ إذن على القول بأنه المعصوم يعلم إذا أراد حتى بالموضوعات لا في الأحكام الشرعية، إذن مين يعني أنه لأنه لا يتوقف على علمه بأثر شرعي مثلا أو أثر عام ومصلحة نوعية عامة حتى نقول أنه لا بد أن يكون عالم فيه. إذن قد يفترض بأنه لا يكون عالم بشيء معين لأنه لا يريد أن يعلم به، وإلا لو أراد أن يعلم به لعلم به، يعني هذا موجود في كثير من الروايات على المطلب.
أو معاملة على
الطائر. على كل حال. أقول على هذا الرأي، رأي مو نادر، يعني رأي مشهور، هو اللي يقول أن النبي يعلم بالموضوعات لكن إذا أراد ذلك. أما إذا لم يرد ذلك، لم يكن متوجه إلى ذلك، يعني لا يكون عالم. رأي مشهور هذا. ورواية موسى بن بكير عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين، هذا درهم مغشوش يعني، ثم قال: ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. يقول المصنف تعليقا على هذه الرواية وقوله فيه غش: جملة ابتدائية والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار. هذه الرواية منقولة بنسختين، لعله تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الكتاب. النسخة التي لا ينقلها المصنف معناها واضح جدا لا يحتاج إلى تفسير. النسخة هي بحذف الباء الداخلة على الشيء، فتكون تلك النسخة هكذا تقرأ: لا يباع شيء فيه شنو؟ فيه غش. فتكون جملة فيه غش جملة وصفية، صفة علما في محل صفة علما للشيء، اللي هو كناية عن من؟ عن دينار المخشوش. قال: ألقيه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه شنو؟ فيه غش. يجب إتلافه. فالمسألة محلولة، وهي أن جملة فيه غش جملة تعتبر نعت للشيء. لكن النسخة الأخرى اللي ينقلها المصنف مع دخول الباء على الشيء، فتكون الجملة هكذا: حتى لا يباع بشيء فيه غش. واضح. إذا دخلنا الباء على الشيء، حينئذ المصنف يفسر الرواية بهذا التفسير، يقول أن جملة فيه غش جملة ابتدائية، أو ما يعبر عنه في اصطلاحهم بأنها جملة استئنافية، يعني ليست جملة وصفية متعلقة بالشيء. واضح. وأن الضمير في لا يباع راجع علما بنظر المصنف، راجع إلى الدرهم دينار، فيكون المعنى هو هذا: حتى لا يباع الدينار بشيء. انتهى. ألقه في البالوعة حتى لا يباع الدينار، الدينار المغشوش، بشيء. انتهى. فيه غش في الجملة أخرى تصبح أن تكون علة علما لهذا الناهي، وللإلقاء في ماذا؟ في بالوعة. كأنه قيل: لماذا لا يباع؟ لماذا يلقى في البالوعة؟ لماذا لا يباع بشيء؟ قال: لأن فيه شنو؟ غش. فتكون جملة استئنافية، والمقصود من أنها جملة استئنافية يعني ليست صفة علما للشيء، وإنما هي جملة مستقلة لا علاقة لهذا الشيء. فالمعنى يكون هكذا: حتى لا يباع الدينار بشيء لأن فيه غش مثلا. واضح. لكن اللي أوقع المصنف إلى هذا الحمل اللي هو بحسب الظاهر خلاف الظاهر، يعني ليس بادر إلى الذهن والعبارة، هو أن المصنف التزم بأن الضمير في لا يباع يعود إلى من؟ إلى الدينار، وهذا لا ملزم له. حينما التزم بأن الضمير يعود إلى الدينار، اضطر إلى أن يقول أن جملة فيه غش جملة استئنافية وابتدائية. لكن حينما لا نقول بذلك، ونرى أن الضمير كما هو الظاهر لا يعود إلى الدينار، وإنما يعود إلى ما يباع بالدينار، يعني إلى المعروضات والمبيعات التي تشترى ويدفع في مقابلها ماذا؟ الدينار. الجملة تكون واضحة حينئذ. الجملة تقول: حتى لا يباع. واضح. حتى لا يباع ماذا؟ حتى لا يباع، تباع الأشياء، يعني حتى لا تباع الأشياء بشيء، يعني شنو بشيء؟ يعني بدينار فيه غش. واضح العبارة تصير؟ حتى لا يباع، مو حتى لا يباع الدينار. حتى نجي نقول إذا كان الفاعل والضمير فيه يباع والدينار، إذا شيء ما يمكن أن نرجعها للدينار. واضح؟ فإذا كن يراد بها شيء آخر فلا بد نقطعها عن جملة فيه غش، لأن شيء مو الدينار حتى نقول فيه غش صفة علما للدينار للشيء. فإذا لا بد أن نقطعها ونعتبرها جملة شنو؟ ابتدائية استئنافية كما يرى المصنف. بينما إذا قلنا أن الضمير فيه يباع يعود إلى المعروض إلى المبيع، فكأن مرجع الجملة حتى لا يبيع المسلمون، واضح، متاعهم بدينار فيه شنو؟ فيه غش. هذه تصير الجملة بأسر طبيعية جدا، حتى مع افتراق كلمة الباء الداخلة على الشيء. قال: وجم قوله فيه غش جملة ابتدائية، والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار. هو هذا اللي خلى المصنف يقع في هذه المشكلة، وهو التزامه بأن الضمير في لا يباع يعود لمن؟ إلى الدينار. وفي رواية هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري ساعة السابري نوع من الثياب الخفيفة الجيدة كما عرفوه، نسبة إلى سابور أو شابور من ملوك الفرس. في الظلال، ها؟ في الأماكن اللي بها ظل مو بالشمس. فمر به أبو الحسن عليه الأول عليه السلام فقال لي يا هشام إن البيعة في الظلال غش أو غش، والغش لا يحل أو الغش لا يحل. وفي رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له إلى آخره. نقرأها بعد إن شاء الله. وصلى الله على محمد.